بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على حبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح لمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمته، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ونسألك وجهك الكريم بحق وجهك الكريم وبحق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، عليك آمين. قال الإمام الشربيني رحمه الله تعالى في كتابه الإقناع في باب الطهارة، قال: والغسالة طاهرة. الغسالة يعني الماء الذي نغسل ونزيل به النجاسة، نغسل به النجاسة بعد إزالة عين النجاسة. أما طالما هناك عين للنجاسة موجودة في المكان، سواء كان بدن أو غيره، فقولا واحدا الغسالة ليست طاهرة. لكن الماء عندما نضعه على المكان المتنجس بعد إزالة عين النجاسة من المكان، فما حكم هذا الماء الذي ينفصل عن هذا المكان، سواء كان البدن أو كان الثوب؟ فهذا الذي يريد أن يذكره، وهي المراد بقوله والغسالة. فقال: والغسالة طاهرة إن انفصلت بلا تغير. ليش؟ يكون هذا الذي أزالته هذا شيء معنوي، أزالته ولم يغير بالماء شيء، لكن سلب منه خاصية الطهورية، يعني كان طاهرا مطهرا، كان يزيل يرفع حدثا ويزيل نجسا، فالآن لا يزيل نجسا ولا يرفع حدثا، لأنه إنما يطهر ويزيل النجاسة ماء مطلق، فهذا ليس بالمطلق لكنه طاهر، يعني لو ترشش يعني أصاب شيئا فإنه لا ينجسه. فهذا قول: والغسالة طاهرة إن انفصلت بلا تغير. إن انفصلت بلا تغير كمان ولم يزد الوزن. والحال وقد طهر المحل، يعني نحكم عليها بحكمنا على المكان الذي نزل الماء ووضعنا الماء عليه، فطالما طهر فإذا هي طاهرة، هذا الذي يريد. والمسألة الحقيقة يعني ضبط بدقة عسر، المسألة يعني ظنية، فطالما يعني لأنه وزن الماء وزيادة الماء باعتبار ما يتشربه المغسول أو غيره، فهذا الأمر والله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، فيغلب على ظننا أن المحل قد طهر وهذه الغسالة لم تتغير. طبعا ربما يكون مثلا البدن أو الثوب أو الأرض فيها شيء من الوسخ، يتغير الماء، هذا لا يؤثر في تغيير وفي الحكم بطهارة هذه الغسالة التي مرت على هذا المكان وانفصلت عنه. فهذا يعني ما يريد أن يقول. قال: والغسالة طاهرة إن انفصلت بلا تغير ولم يزد الوزن وقد طهر المحل. ثم قال: فروع. قال: يطهر بالغسل مصبوغ، يعني شيء مصبوغ بمتنجس، يعني لو صبغناه بدم فرض الله، أو شيء متنجس فعلا متنجس غيره من المائعات، يعني حل فيه نجاسة ونجس هذه الصباغ، وصبغنا هذا الثوب بهذا وأردنا أن نطهره. فقال: يطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل منه، يعني انفصل منه يعني من المصبوغ، انفصل منه ولم يزد المصبوغ وزنا بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ، وإن بقي اللون لعسر زواله، فإن زاد وزنه يعني هذا الثوب زاد وزنه بعد الغسل، قال فإن زاد وزنه ضر، فإن لم ينفصل عنه يعني الحال هذا الصبغ ما زال رطبا، فأنا لما بدي طهره طهر هذا الثوب هذا المكان هذا الشيء، طبعا الثوب اللي حنصبه لحنا، فطالما هو رطب وغسلته بدي افصله كله، هذا هذا الصبغ بدي افصله بهالماء هذا، فطالما هو رطب وانفصل كليا وما زاد مثل ما قال وزن الثوب على ما كان عليه فهذا ما بضر ولو بقي شيء من اللون. لكن شو قال بعدين؟ فإن لم ينفصل عنه يعني هذا الصبغ ما انفصل لما غسلته ما انفصل عن هذا الشيء المصبوغ الثوب المصبوغ، ليش؟ لأنه انعقد فيه. إيه إمتى بينعقد فيه؟ عندما يكون جافا، عندما يجيف معنى ذلك صار هو والثوب شيء واحد، فهذا مهما غسلته ما انفصل شيء، لذلك ما زالت النجاسة في هذا الثوب. لذلك قال فإن لم ينفصل عنه لتعقده أو انعقاد في لتعقده به لم يطهر، ليش؟ لبقاء النجاسة فيه. ثم قال ولو صب على موضع نحو بول أو خمر من أرض ماء غمره طهر، يعني هذا المكان، ولو صب على موضع نحو بول يعني نجاسة أو خمر من أرض ماء، لكن الماء غمر هذا المكان الذي أصابته النجاسة، غمره يعني كما قلنا صار يعني غطى هذا المكان المتنجس، قال طهر هذا المكان، يعني هذا مأخوذ يعني من أمره عليه الصلاة والسلام عندما بال الأعرابي في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام صبوا عليه ذنوبا من ماء طهر. قال أما إذا صب يعني الماء، قال ولو صب يعني ماء على موضع، أما إذا صب يعني الماء على نفس نحو البول فإنه لا يطهر، يعني معنى ذلك لما بدي صب عندما أريد صب الماء وتطهير المكان هذا كما قلت أولا لابد من إزالة عين النجاسة، يعني لا يطهر المكان أو الثوب أو غيره أو البدن أو أي شيء أردت تطهيره بعد أن تنجس إلا أولا أزيل عين النجاسة حتى يبقى أثر النجاسة، عندها أزيله بالماء، يعني بصير من باب النجاسة كأنما يعني الحكمية، والحقيقة هي ليست حكمية 100% أنه فيها رطوبة وفيها بلل وفيها شيء من الحس، لذلك يكفي فيها ذلك. أما إذا صب على نفس نحو البول فإنه لا يطهر، ليش؟ لأنه منكون يعني نتضمخ بالنجاسة ونزيد النجاسة نجاسة، ليش؟ لأن الماء هذا الذي صب عليه هذا ماء قليل، فبالتالي تنجس الماء لأنه اختلط بالبول أو بالنجاسة التي وقعت في ذلك المكان. ثم قال واللبن بكسر الموحدة، هذا يعني مثل البلوك لكن كان يعني كانوا يفعلونه من تراب وتبن، واللبن بكسر الموحدة إن خالطه نجاسة جامدة كالروث لم يطهر، وإن طبخ وصار آجرا ليش؟ يعني لما انطبخناه وجعلناه آجر كأنه عينه تغيرت، صار شيء تاني. قال ولو تغيرت، يعني عينه وصار له اسم تاني، فهذا لا يطهر لأنه عين النجاسة ما زالت موجودة. قال واللبن إن خالطه نجاسة جامدة كالروث لم يطهر، وإن طبخ يعني شووه وصار آجرا. ليش؟ لعين النجاسة. وإن خالطه، خالط اللبن، غيرها، وإن خالطه غير النجاسة الجامدة، وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل، وكذا باطنه إن نقع في الماء إن كان يعني اللبن رخوا يصله الماء كالعجين. إذا كان رخو وغسلنا يطهر باطنه وظاهره، أما إذا كان شديدا قاسيا فإنه يطهر ظاهره. طيب، إذن واللبن إن خالطه نجاسة جامدة كالروث لم يطهر، وإن طبخ وصار آجرا لعين النجاسة، يعني لوجود عين النجاسة فيه. وإن خالطه غيرها، يعني غير النجاسة التي لها جرم، كالبول طهر ظاهره بالغسل، وكذا باطنه إن نقع في الماء إن كان رخوا، يعني هذا اللبن يصله الماء يعني رخوا كالعجين. ولو سقيت سكين، سقيت سكين يعني السكين يسقونها يعني سما أو غيره، ولو سقيت يظهر الحديد له مسامات يعني بحمول عن النار ويسقونه ما يريدون من سم أو غيره، ولو سقيت سكين أو طبخ لحم بماء نجس، سقيت بماء نجس أو طبخ لحم بماء نجس، سقيت سكين بشيء نجس كيف كان الله أعلم كيف يفعلون، أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهما، كفى غسلهما، تغسلوا انتهى الأمر. ويطهر الزئبق المتنجس بغسل ظاهره إن لم يتخلل بين تنجسه وغسله تقطع، يعني لما غسلته هو بيحافظ على نفسه بيبقى متماسك، لكن أحيانا يتقطع، فإذا تقطع ما بكفي، عندها يحتاج إلى غسل كل ما ظهر منه. ويطهر الزئبق المتنجس بغسل ظاهره إن لم يتخلل بين تنجسه وغسله، يعني عندما نغسله تقطع أو عند تنجسه، بين تنجسه لما نتنجس دخلت النجاسة لخلاله لقلبه، يعني إيه كمان لما غسلنا كذلك تقطع، عندها لا يطهر. وإلا يعني وإن لم يكن الأمر كذلك أو فإن تخلل لم يطهر، كالدهن، الدهن الزيت أو غيره. ليش؟ لأنه الماء لا يصل إلى كل أجزائه، وبالتالي لأنه النجاسة دخلت لكل أجزائه لأنه مائع، والمائع إذا تنجس شيء منه نحكم على البقية بالنجاسة. طيب ايه معلش ايه بعدين احنا ما بنغسلها وقت الذبح، لكن لما بدنا نطبخها نغسلها، نضعها في الإناء. مع ذلك لو تنجسات بنغسلها وخلاص. ايه ما في شيء، ما في شيء. ايه معلش. نعم. والا لم يطهر كالدهن، ويكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب ولو عقب عصره. ويكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب ولو عقب عصره مباشرة، يعني الثوب لما بيكون مبلول ووقعت عليه النجاسة. ما معنى وقوع النجاسة على الثوب؟ أن النجاسة وحكمها سرت على كل الثوب؟ لا، المكان ذاته هو الذي يحكم عليه بالنجاسة. أما لو كان الثوب يعني يسيل منه الماء ويتصل الماء بعضه ببعض بالثوب، عندها نحكم على كل الثوب بالنجاسة. أما الثوب مبلول بلل وأتت عليه النجاسة فهذا لا يضره. لكن عم يقول ولو عقب عصره، معناته الثوب ما عم يتقاطر منه ماء، إنما هو مبلول ووقعت عليه النجاسة، وكيفما كانت هذه النجاسة ولو مائعة فهذا لا يضر في عدم سراية النجاسة لبقية الثوب، فمنغسل المكان بالذات. أما إذا الثوب مبلول ويسيل منه الماء لا، عندها لابد من غسل الثوب كله. هذا اللي عم يحكي الشيخ. قال ويكفي غسل موضع نجاسة، الموضع بالذات فقط، وقعت على ثوب ولو عقب عصره، يعني غسلته وعصرته. إيه معنى ذلك؟ أن النجاسة إذا وقعت على هذا المكان في الثوب لا تنتقل ولا تتجاوز المكان. ثم قال ولو تنجس مائع غير الماء، يعني زيت تنزع، وقع فيه فرضنا فأر وقع بزيت بتنكة زيت بتطهر هذا أو بسمن مائع، ولو تنجس مائع غير الماء. ليش قال غير الماء؟ طبعا الماء إذا كوثر فإنه يرجع إلى طهوريته. أما الزيت وغيره الماء يعني المائعات كلها غير الماء مهما كثرت هي كالماء في قلته، مثل ما قال الشيخ العمريطي. غير مائع غير الماء ولو دهنا تعذر تطهيره، لا يمكن. ليش؟ قال إذ لا يأتي، يعني لا يصيب الماء جميع أجزائه، إذ لا يأتي الماء على كله. ثم قال وإذا غسل فمه المتنجسة، إنسان تنجس فمه بدم أو بشيء بأي شيء، قال وإذا غسل فمه المتنجسة فليبالغ، يعني بتطهيره، فليبالغ يعني يجعل الماء يدخل لأقصى فمه، فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر. فليبالغ مو معنى يبالغ يجعلهم بحلقه، لا، فليبالغ المبالغة التي لا تزيد، ليس فيها زيادة وتعدي على حد الذي لا يجب غسله، يعني مخرج الحاء أو الخاء أخ ويكفي عند الخاء أخ لهون بكفي، أما لا زيادة للداخل لا مشكلة. فقال فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر. ولا طيب كمان منقول ولو كان صائما، ولو سبقه شيء من هذا الماء إلى جوفه لا يفطر. ليش؟ لأنه مأمور باستعمال هذا الماء ومأمور بفعل هذا الشيء لطهارة فمه. فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر. إيه؟ لو ترك حتى صفى ريقه، يعني هل يجوز ذلك؟ يعني يطهر الفم بالريق؟ لا يطهر، لأنه إنما يطهر من مائع ماء، هذا حصر ماء مطلق. فلذلك لو صفى ريقه بعد بصاقه وابتلع ريقه الصافي فإنه يفطر ويحرم بالتالي كذلك عليه، ولو لم يكن صائما لأنه ابتلع شيئا متنجسا. والريق اللعاب لا يطهر، ليس من المطهرات. ولا يبلع طعاما ولا شرابا قبل غسله لئلا يكون آكلا للنجاسة. ولا يبلع طعاما ولا شرابا لئلا يكون، أنا عندي لو قال لئلا يكون طاعما للنجاسة، لأنه الطعم يعني يطلق على الماء وعلى غيره، وربي قال ومن لم يطعمه فإنه مني. أما ما بيتاكل أكل الأكل يعني كأنما يحتاج إلى شيء من مضغ. طيب ثم قال فصل، ما قال فصل، قال ولا يجوز، لكن أنا عندي حاطط فصل. ولا يجوز لذكر أو غيره استعمال شيء من أواني الذهب والفضة، يعني يحرم استعمال أواني الذهب والفضة حرام. ولا يجوز استعمال شيء لذكر أو غيره، يعني وأنثى، ربما يتوهم أن الأنثى بما أن الحرير والذهب حل لها أو لهن فبالتالي يجوز استعمال الأواني لهن، لا، قال هذا مطلقا. ولا يجوز لذكر أو غيره استعمال لغيره، يعني خنثى أو أنثى هيك بيقصد، وإلا قال لذكر وأنثى، لذكر أو غيره استعمال شيء من أواني الذهب والفضة من أواني الذهب وأواني الفضة بالإجماع، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، متفق عليه. ويقاس، يعني عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا وبالتالي يعني لا تأكلوا، طيب ما ذكر غيره؟ قال ويقاس غير الأكل والشرب عليهما، يعني من سائر وجوه الاستعمالات. وإنما طيب لماذا خصهما عليه الصلاة والسلام، يعني الأكل والشرب بالذكر؟ قال وإنما خصا بالذكر لأنهما، يعني الأكل والشرب، أظهر وجوه أكثر، يعني وجوه الاستعمال وأغلبها. ثم قال ويحرم على الولي أن يسقي الصغيرة بمصعط من إنائهما، يعني يسقي الولد الصغير بأي شيء، بأي آلة يسقيه فيها الماء أو الدواء أو غيره. ويحرم على الولي أن يسقي الصغيرة بمصعط، حتى مصعط بمصعط هيك ضبطها، بمصعط من إنائهما، يعني إناء الذهب والفضة، ولا فرق بين الإناء الكبير والصغير، يعني أي شيء صغير كبير استعملته من ذهب أو فضة هذا حرام. قال ولا فرق بين الإناء الكبير والصغير، قال حتى ما يخلل به، لو خلال يعني شيء، يعني مثل مثلا الأشياء أو غيرها أو هذه الأشياء البلاستيكية لو كانت من فضة أو ذهب هذا حرام، لأنه هذا استعمال. حتى ما يخلل به أسنانه والميل، يعني حتى والميل الذي يكتحل به إلا لضرورة، إذا اضطر لاستعماله فإنه يجوز، إلا لضرورة كأن يحتاج إلى جلاء عينه هذا المستعمل، كأن يحتاج إلى جلاء عينه أو يحتاج إلى جلاء عينه بالميل، لأنه له خاصية الذهب يظهر أنه صار من باب التداوي، فيباح استعماله. ثم قال والوضوء منه، يعني الآن فرع على هذا الكلام أنه لو توضينا من إناء الذهب أو من إناء أو آنية الفضة فما حكم وضوئنا، أو أكلنا أخذنا شيء من طعام من شراب من فاكهة من غيرها من إناء ذهب أخذناه، شو حكم هالأكلات اللي أكلتهم أنا، وشو حكم الوضوء اللي توضيته من هذا الإناء، فوضوئي صحيح والأكلات حلال ولا فيهم شيء غير الاستعمالها؟ لما نتوضيت الوضوء هذا لا يجوز، أما الوضوء صحيح صحيح، مثل الصلاة بالأرض المغصوبة، قال والوضوء منه صحيح، والمأخوذ منه يلي أخذناه من مشروب ومن مأكول أو غيره حلال، يعني ما شو قال، ما قال الأكل، قال المأكول، يعني العين الموجودة بهذه الآنية، والمأخوذ منه من مأكول أو غيره حلال، لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص ما ذكر، يعني اللي هو الوضوء يلي هو الأكل، الأكل والوضوء لا، الحرمة والمنع ما أتى لهذا، لذلك يبقى على صحته. للتحريم لأن التحريم للاستعمال، وهذا يظهر للرد على من يقول أن الوضوء لا يصح أو الأكل يعني يحرم أو الأرض أو الصلاة باطلة بالأرض المصوبة اللي هن السادة الحنابلة، لكن ما أدري يقولون بهذا أو لا، لكن الظاهر يرد لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص ما ذكر يعني اللي هو الوضوء واللي هو الأكل. الوضوء منه صحيح يعني التوضؤ، الوضوء يعني فعل الوضوء هذا، والوضوء الذي أنا توضأته الوضوء منه صحيح، أما الفعل الفعل يا حرام أم جائز فالفعل حرام، والأكل جائز لا يجوز، لكن هذا المأكول أنا أكلت حلال ولا أكلت حرام؟ لا أكلت حلال ما في شيء، لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص ما ذكر. ثم قال ويحرم البول في الإناء منهما، يعني كذلك استعمال، ويحرم البول في الإناء منهما من الذهب والفضة أو من أحدهما، وكما يحرم استعمالهما يعني الذهب والفضة قلنا أكل شرب يعني مثل ما قال تخليل الأسنان مكحلة غير مسعط أو غيره كله، كما يحرم استعمالهما يعني الذهب والفضة يحرم أيضا اتخاذهما، يعني حطهم عندي، يعني عندي زبدية أو معلقة من ذهب أو من فضة أو طوبة باب مثل ما بيفعلوا، وسمعت حتى البعض طقم حمام هذا من ذهب أو غيره، تهدي مثلا جراني شو يسموها هي جروهي أي أهدية الوكيل كذا طقم يعني طقم حمام كامل، هذا حرام قولا واحدا. إيه فرضنا قال أخي إيه طيب طالما حرام والله الله يجزيكم الخير فأنا حأخذهم وحطهم عندي، ما بيكفي، الطوبة بدك تفسدها والبربيش بدك تنزعه، وإذا كان يعني مسعوطة اللي سميناه أو مكحلة يعني هذا ميل المكحلة بدك تكسره، ولو فرضنا إبرة عم تخيط فيها بدك تفسدها بدك تكسرها، لأنه هي ممنوع استعمالها، فبالتالي ممنوع اقتناءها اتخاذها، هذا الذي يذكر. قال وكما يحرم استعمالهما يحرم أيضا اتخاذهما، طبعا إذا كان هيك طبعا تفسد أو تبيعها طعج أو بيعها كل ما يجوز كل لا يجوز ريشة ألم لا تجوز. نعم وكما يحرم استعمالهما يحرم أيضا اتخاذهما من غير استعمال، لأن ما لا يجوز استعماله للرجال ولا لغيرهم، لو كان يعني يجوز للمرأة دون الرجل كان أمر آخر، طالما لا يجوز استعماله للرجال ولا لغيرهم يحرم اتخاذه كآلة الملاهي يعني آلات اللهو، ويحرم لا جائز هذا لا تجوز قولا واحدا. ولا تقوم مقامها هذا السن لا بد فيه أين ولو كان يعني غير الذهب ما يقوم مقامه الحقيقة. ويحل استعمال كل إناء طاهر ما عدا ذلك، لأن يعني الريشة يعني ذهب كل ذهب مو مطلية، لو مطلية شيء آخر إيه، أما هي عينها ذهب كله لا يجوز كله يحرم. أما بما أنك قلت الساعة بالنسبة للمرأة، المرأة الساعة اليوم يعني إذا كانت مقصودة للساعة تحرم، مقصودة للزينة لا تحرم، يعني الساعة حيلة فيها ربما تكون ما تساوي عشرات الساعة فيها إيه مو مقصودة الساعة، إذا لذلك هي بتعطل الساعة وخلاص صار هذا سوار أو حلي لا بأس بذلك، أما إذا كانت تستعملها بالساعة لقصد الساعة هذا استعمال لا يجوز ذلك. ها؟ لا خلص ملغية المسألة اعتبارية صارت ليست ساعة هي يعني. نعم هيك الظاهر والله أعلم. نعم لا الأصل التحريم يعني لا مشكلة يا الله خلص لابد يا هي نعم نعم كله من ذهب. لا ما بيجوا. لا ما بيجوا. ويحل استعمال كل إناء طاهر ما عدا ذلك سواء أكان من نحاس أم من غيره. يعني ربي أباح لنا كل شيء وحرم علينا هذا خلاص. ويحل استعمال كل إناء طاهر ما عدا ذلك سواء أكان من نحاس أم من غيره، فإن موها غير هلا بده يتعرض لشيء ثاني، أن الأشياء هذه التي حلت لنا من غير الذهب والفضة من غير النقدين فشو حكمها؟ قال حل قموها الحل لو طليناها، والطلي لا يجوز، لكن استدانته في تفصيل لو حليناها بالذهب أو بالفضة فما الحكم؟ هذا اللي بده يحكي. قال فإن موها غير النقد كإناء نحاس أو إناء النحاس ما بتفرق، وخاتم يعني نحاس، وآلة حرب سيف أو غيره، وآلة حرب من نحاس أو نحوه حديد غيره توتي اللي بدك إياه بالنقد يعني بالذهب والفضة، ولم يحصل منه يعني هذا التمويه، التمويه المراد فيه الطلي يعني الطلي إدهان يعني، ولم يحصل منه شيء ولو بالعرض يعني على النار، يعني لو فرضنا هيك جبت بسكين أو شفرة أشرته هذا تحصل منه، أو كان أرق من هيك، أرق من هيك ما لو بدي قيمه بشيء بآلة حادة ما بينام، لكن لو عرضته على النار النار بتستخلصه بيتقاطر، هذا يحصل منه. شو الحكم؟ قال إذا حصل منه ولو بالعرض، قال وله غاية ولو بالعرض، يعني مو شرط يتحصل بالآلة الحادة أو بغيرها فقط، لا حتى بالعرض على النار إذا تحصل فإنه يحرم. قال ولم يحصل منه شيء ولو بالعرض على النار أو مو خلصنا أو بالعرض على النار، ما أتى بالجواب. قال ولو أو موه النقد، هل هنيك سؤال غير النقد، موهنا ولم يحصل منه شيء يعني سواء بالعرض أو بغيره ما بيتحصل شيء، تموه يعني هذا القلم فرضنا موهته أنا ما حموه، لكن لو موه هذا بذهب أو بفضة ولم يتحصل منه شيء سواء بالعرض على النار أو بغيره، شو حكم بقاؤه؟ هلا بيحكي لنا. ايه قال الان لا ذهب موهته بشيء ثاني بغير ذهب، موهته بغير ذهب او صدى والصدى صار منيح سميك يعني له جرم واضح مو شويه صدى. قال ولو بالعرض خلصنا او موه النقد يعني الذهب والفضه بغيره، بغيره ولو أو موه النقد بغيره من هذه الأشياء التي حلت لنا بحديد بنحاس بغيره، بغيره أو صدأ موها بصدأ مع حصول شيء من المموه به على عكسها، على العكس بالذهب والفضة، بالذهب والفضة لما انطليته بده ما يتحصل، أما الذهب والفضة لما انطليته لازم يتحصل يعني في إله جرم منيح سميك يعني، أو صدأ مع حصول شيء من المموه به أو الصدأ كما بده يكون سميك مو شوية صدأ أو الصدأ حل كل هذا. عرفنا شلون؟ يعني بالصورتين اللي ذكرها حل استعماله. ليش؟ لقلة المموه في الأولى، وين الأولى؟ بالذهب والفضة، فكأنه معدوم. شو كأنه؟ الذهب والفضة في الطلي معدوم كأنه مو موجود، فكأنه معدوم. ولعدم الخيلاء في الثاني، أن الثانية بالإيش؟ بالذهب والفضة لما انطلينا بالنحاس أو بغيره ما بقى خيلاء، صار هذا بيقول عنه نحاس، هذا بيقول عنه توتي، بيقول عنه حديد، بيقول عنه مثلا ستانلس. ولعدم الخيلاء في الثانية فإن حصل شيء من النقد، هل بده يجيب محترز هالضابط اللي ذكره، فإن حصل شيء من النقد في الأولى بالصورة الأولى، شو هي؟ التي موهنا غير النقدين بالنقدين يعني شيء نحاس أو حديد موهنا فيه، إذا قلنا بشرط ألا يتحصل منه شيء ولو بالعرض على النار. قال فإن حصل شيء من النقد في الأولى، يعني طلينا غير النقدين بالنقدين، ما هي بالنقدين، وتحصل منه، إن لحنا بشرط ألا يتحصل منه شيء ولو بالعرض على النار. فإن حصل، طيب، فإن حصل شيء من النقد يعني من الذهب والفضة في الصورة الأولى لكثرته، أو لم يحصل شيء من غيره في الثانية، أن الثانية يلي موهنا فيها الذهب والفضة بغيره، إيه ما تحصل، فمنعهم الصورتين إن شاء الله، لم يتح أو لم يحصل شيء من غيره في الثانية لقلته، شو حرم استعماله بالصورتين، واضح تمام إن شاء الله. وكذا اتخاذه، وكذا اتخاذه، يعني طالما حرم الاستعمال فبالتالي يحرم الاقتناء. وكذا اتخاذه، فالعلة يعني في التحريم مركبة من تضييق النقدين، يعني كنز وحجز عن الاستعمال، وعن أن يعني أن يستفيد منه الناس بتجارة أو غيرها، لأن ربي سبحانه وتعالى نهى عن الكنز والذين يكنزون، وهذا شيء عظيم، وهذا يغفل عنه كثير من الناس الكنز. طيب وكذا اتخاذه، فالعلة مركبة من تضييق النقدين زائد والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، لذلك بشيء واحد ما بيكفيه، فلذلك لما موهنا الذهب والفضة بغيره بشيء مثل ما قال يتحصل منه شيء بالعرض على النار انتفت الحرمة، مع أنه في شيء تضييق إيه لكن ما يحرم. طيب طبعا هذا لما بيكون بهذا الشكل يعني أمر جانبي، هذا تجب فيه الزكاة، لذلك طالما مال تجب تؤدى زكاته ما اسمه مكنوز. طيب ثم قال ويحرم بالنسبة للتمويه، لما قلنا موهنا شو حكم التمويه، على الإطلاق التمويه يحرم سواء تحصل أو لم يتحصل، لكن بعد تمويه إدامة هذا الشيء أو إدامة التمويه مثل ما نقول الدهان، فشو حكمه؟ فمنقول إذا كان يتحصل منه شيء بالعرض على النار فإنه يحرم استدانته، إذا لم يتحصل يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، عرفنا كيف؟ فقال ويحرم تمويه سقف البيت وجدران البيت، وكذلك مثل سقف البيت وجدرانه كذلك مثل ما قال، ومثله الكعبة وسائر المساجد، وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار. لكن في شيء بدي أذكره، هذا التمويه الأشياء بالذهب والفضة وغيرها يلي بيطلوا فيها تريات أو ساعات أو غيرها، هذا مو من هالتمويه المحرم. أنا سألت بعض الناس قالوا لي يعني يضعون ببرميل يعني 200 لتر نقطة، قال لي نقطة ما بتطلع ولا نقطة، يعني ما منقول هون يعني القاعدة ما حرم كثيره تمويه كثير فقليله حرام، هذا مو خمر، هذا ما في شيء، اللي ما له ذكر أبدا يعني ولا له أي قيمة، أما هذا بده يكون بذهب ذهب يعني. طيب ما عليه شيء، هذا لندرتي، هذا ما بيصير لأنه إحنا ننظر للنص. نعم قال ويحرم، وبالتالي كمان وما في زكاة، بعض الناس يعني سمعت من البعض أنه وتجب فيه الزكاة، يا أخي هذه الأشياء النفيسة موجودة عن اثنين ثلاثة وبس، نحن نأتي يعني لا نجب إلا بدليل ولا نحرم إلا بدليل ولا نبيح إلا بدليل. طيب نحن عبيد يعني لازم نعرف شو معنى العبودية، عبيد لازم يفهم من سيده شو بده ويطبق وانتهى، لكن عقله من أجل أن يتفهم ما أمره سيده هيك. طيب ويحرم استدامته إن حصل منه شيء بالعرض عليها على النار، وإلا يعني إن لم يحصل فلا يحرم. ثم قال ويحل استعمال واتخاذ النفيس، الشيء النفيس قد ما كان غالي، كياقوت وزبرجد وباللور، طيب ومرجان وعقيق والمتخذ من الطيب المرتفع العالي كتير كمسك وعنبر وعود لأنه لم يرد فيه نهي خلاص. ولا يظهر لأنه كمان ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء، لكن الحقيقة يعني هو لا يظهر، يظهر لكن لمين يظهر؟ لهاللي بيعرفه. أما مثل حكايتي وحكايتك يمكن لحنا درويش ما بنعرفه، في قبل ما نعرفه، أما اللي بيعرفوا فيه يعني أصحاب الثراء ويعني هالناس المترفين هم الذين يعرفون، هدول مو معول عليهم، المعول على أكثر الناس، على الناس كل الناس. طيب ولا يظهر مع ذلك طالما لأنه لم يرد بكفي، مو شرط يكون لأنه لم يظهر ولا يظهر فيه، لكن الحكمة نقول ولا يظهر، أما العلة لأنه لم يرد، لأنه لم يرد فيه نهي ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء. ثم قال وما ضبب، كلام جديد، وما ضبب، شو التضبيب؟ يعني ترقيع أو سمر أو يعني إصلاح إناء انكسر، كانوا قديم يعني يعملوه بشيء بس بيسموه هذا للأشياء يعني الفخار، أنا كنت أعرف وأنا أدركته مرة واحدة شفت رجل يسموه تخريس، تخريس صحن يعني زبدية مثلا صيني أو غيرها بخرسوها، زبدية عادية إلى قيمة بخرسوها، بيجي يعني بيحط لها هيك تبشيمتين وبيوصلها وبصير تستعمل ولا بأس بها. التطبيب قريب منه، لكن التطبيب يحيط بالإناء المكسور بشيء من فضة، أما بالذهب فيحرمه مطلقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.